إن الحمد لله ولا محمود بحق سواه، نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين، وكيف لا وقد خلق فسوى وقدر فهدى، سبحانه سبحانه خلق الأسباب وشرع اتخاذها من كل مؤمن بطاقة وقوة وهبها إياه. وأما من عجز عن اتخاذ الأسباب فإن رعاية الله تتولاه. والمؤمنون في حياتهم الواقعة ومعيشتهم الحاضرة ليسوا عاجزين في حقيقتهم عن اتخاذ الأسباب الكفيلة بتحقيق عزتهم وصدق استقلاليتهم، ولكنهم أهملوها وصرفتهم الثقافات الوافلة عنها، فأنزل الله بهم ما أنزل. وإن ما أنزله الله بالعالم الإسلامي يطول الحديث فيه رغم شدة مرارته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحدته القلوب والشفاه وخرت لعظمته الجباه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله خير البرية طفلا وأقومهم شبابا وأصدقهم رجولا. وتحت كلمة أصدقهم رجولا خطوط كثيرة، أصدقهم رجولا ذلك يستدعي معرفة مفهوم الرجولة ومفهوم الصفيحة. أصدقهم رجولة وأحكمهم كهولة، صلوات ربه وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، كنا الجمعة الماضية مع قضية الطفل، قضية الأطفال التي هي قضية الساعة، ومع تنشئتهم وتربيتهم، وتكلمنا عن أفكار كثيرة في هذا الموضوع أخذا من كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا انه يتردد في كثير او على ألسنة كثيرين من علماء التربية وعلماء الاجتماع كلمة الانسان ابن بيئته، يعني البيئة هي التي تشكل الإنسان. وعرضنا موقف الإسلام في اختيار البيئة، وتبين لنا بالدليل القاطع أن الإسلام له فيها أمران: سبق لا يلحق، ودقة لا يتمكن منها بشر. سبق كبير ودقة بالغة. وقلنا إن الإسلام راعى موضوع البيئة التي يتربى فيها الطفل من قبل أن يوجد الطفل، وراعى في اختيار في البيئة كما قلت ثلاثة جوانب رئيسية. أول جانب منها جانب العقيدة، حين قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وجانب العبادة، حين قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوهن على الدين، وقال: تخيروا لنطفكم، وقال: فاظفر بذات الدين، وقال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الكلام ده انا قلته، ولكن ألخصه. وراعى الجانب الأخلاقي كما راعى الجانب المادية، القوة البدنية، وذلك في تحريم الإسلام الزواج بأقرب القريبات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وهكذا، فاتقوا الله العظيم. تحريم الزواج بالقريبات لأنه ثبت علميا وتحليليا أن الزواج بأقرب القريبات ينتج نسلا ضعيفا، ويعرض غالبا للعلل الجسدية والآفات العقلية. فالله تعالى إذ يحرم الأمهات وكذا 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 وهن أقرب القريبات، يحقق هذا القانون أو هذه النظرية، ويحقق أشياء أخرى: اكتساب علاقات جديدة وروابط حديثة وهكذا، أشياء كثيرة جدا. وتكلمنا بعد ما تكلمنا عن البيئة وتحقيق الإسلام لها من قبل، كررتها لماذا؟ لأنني قلت في الخطبة الماضية إن الإسلام في اختيار الزوج والزوجة الصالحة إنما يريد زوجين بينهما ثقة مبنية على عهد الضمير وميثاق الأخلاق، وليست ثقة تبنى على شروط تملى وتسطر في الأوراق. الآن في وثيقة الزواج شروط: ماذا تشترط المرأة، ماذا يشترط الزوج. وهذا الموضوع يتكرر كثير في قوانين كثيرة وضعت وقوانين أخرى ستأتي. ثقة التي بين الزوج وزوجه أو زوجته عشان نفهم، يعني ثقة تبنى على نبض الضمير أو عهد الضمير وميثاق الأخلاق، وليست ثقة تبنى على شروط تسطر في الأوراق. يأتي هنا سؤال قد يبدو وجيها، يقول إنسان متفتح العقل يعترض، يقول إن الواقع والحياة العملية الواقعية بيّنت لنا أنه ليس هناك أناس عندهم ضمير أو لديهم أخلاق أو فسدت الضمائر. ألا يحسن والواقع هكذا أن نأخذ الشروط ضمانا للحقوق؟ السؤال، وخليك واقعي، السؤال يبدو وجيها. وكم من امور تبدو في ظاهرها وجيهة ومقبولة وتتبادل ويتناقلها الناس وهي باطلة. باطلة فين؟ عند التأمل. السؤال يبدو في ظاهره وإيه؟ ولكنه عند التأمل يسقط سقوطا ذريعا. انت يا اخي قلت الاسلام يريد ثقة مبنية على الضمير والاخلاق والبتاع، ولكن الواقع غير كده، واحنا لابد نعيش مع الواقع. الا يحسن ناخذ الشروط؟ اقول له يا اخي، اولا من الذي قال لك زوج ابنتك او تزوج من عند انسان لا ضمير له ولا اخلاق؟ انت تريد ان تاخذ شروط. لماذا؟ لست واثقا في الزوج لا في ضميره ولا في اخلاقه. من قال لك من الاول واثق على الزواج؟ تبتني على باطل. قلنا كثيرا تخيروا لنطفكم فان العرق نفساد، لا تتزوجوا نساء لحسنهن. قلت لكم كم حديث الناس الذين لا ضمير عندهم ولا خلاق لديهم لا تزوجه ولا تتزوج منه، فإن هنا أنت في حاجة في غنى عن الشروط وعن الأوراق. أدي جواب. الجواب الثاني يعني لا تحمل الإسلام تصرفا ليس إسلاميا. التصرف الإسلامي أتزوج واحد عنده ضمير وعنده أخلاق وهذا يكفي. تصرفت غير إسلامي ما تقولي ما قال واقع. ثم إن الذي لا يخاف الله ولا يرعى مواثيق الأخلاق، أهذا الذي يخاف الشروط التي في الأوراق؟ هو لا يخافها. تقول أشكوه أحاكمه، هذا واقع. المحاكم ممتلئة والنزاعات متفشية والخراب يتوالى ويتولد لحظة بعد لحظة. كم من أسر تخرب في اليوم الواحد. ما دمت رجعت إلى المحاكم ضاعت الأسرة وضاع الأولاد. فماذا نفعتك الشروط؟ أدت إلى الفساد وأدت إلى انحلال الزوجية وإلى تشريد الأولاد. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن هناك مبدأ، بل يجوز أن أقول إنها قاعدة، ألا وهي إن الإسلام والعقل الرشيد يقرران قاعدة أرجو أن تحفظوها. ما هذه القاعدة؟ لا تجاهل لأي واقع. الإسلام لا يتجاهل ولا يعمى ولا يغمض عينيه عن أي واقع. اعرف الواقع. لا تجاهل لأي واقع، ومع ذلك ولا تسليم لكل واقع. لا نتجاهل واقعا ولا نسلم بكل واقع. أكررها لتحفظ، لا تجاهل لأي واقع. هذه واحدة. اعرف كل حاجة، اعرف الشر حتى، ومعها ولا تسليم ولا خضوع لكل واقع. مش معنى اعرف الواقع ان انا اسلم له. ومواقف الاسلام كثيرة في تقرير هذه القاعدة، وقلنا لكم اكثر من مرة ان سيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلم للواقع ما دعا الى الله. الواقع العالم كله كفر والمشركون اقوى والمسلمون اضعف ما يكون، فلو سلم للواقع لرفع الراية البيضاء وقال لهم سلام عليكم وعاش تبعا للشرك والمشركين، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولكنه هل سلم للواقع؟ لم يسلم للواقع. هذا موضوع ولو انه مش خبطنا الا انه خطير في مجتمعنا. التعامل بالربا، الناس كلها بالربا، هنعملوا ايه؟ البنوك كده، العري والفساد والانحلال، احنا معناش عزلة، نمشي مع المجتمع. خليك انسان متمدن، خليك انسان معاصر، خليك انسان حديث ما شاء الله، تحت كلمة ايه؟ الواقعية. كن واقعي، خلي ده امر الواقع. والغريب والعجيب والمدهش والمحزن ان كثيرين من المثقفين يرددون هذه الكلمة. لكن كن مع الواقع، اعرف الواقع، ولكن لا تخضع له، لا تركع لباطل. الواقع الحق نؤيده ونأخذ به، والواقع الباطل نرفضه ونحاربه. لا يكن احدكم بالمع. المهم، كانت اخر فكرة تحدثنا عنها في الخطبة الماضية، فكرة الرفاعة والبديع والعجيب في الاسلام ان الله تبارك وتعالى يأتي بقوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين في سياق الحديث عن الطلاق، يعني قبلها حديث عن الطلاق وبعدها حديث عن الطلاق، وفي ذلك ايحاء اذا كنت اوجب على الوالدين الا يتنازعا بشأن رضاع الولد، لا تضر ولدهم ولدها ولا مولود له بولده، واوجب على الام ان ترضع ابنها لامور صحية ونفسية وعلمية كثيرة جدا في ساعة الفراق وقت الشقاق، فما بالنا في حال الوفاق. اذا كنت اتحدث عنها في وقت النزاع والخلاف والطلاق والفراق والاخرى، فمن باب اولى في حال الوفاق. وسبحان الله، سبحان من انزل هذا الكتاب، ونرجوه ان يعفو عنا لاننا لا نتدبره التدبر اللازم له، اخذناه تلغيما وترميما وهكذا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، وثبت علميا ان الحولين ضروريين لاستكمال غذاء الطفل. اذا دخلنا في تفاصيل اللبن بتاع الام وطريقة تكوينه وامداده بالعناصر الغذائية اللازمة للطفل وتطور العناصر الغذائية بتطور الطفل، حل اللبن الام في اول شهر للرضاعة وحلله بعد 3 أشهر أو 4 ستجده تغير، لان الطفل تغير. من الذي غيره؟ غيره الله، الله الذي يتولاه، لان احنا قلنا في الغضة ومن عجز عن اتخاذ الاسباب فان الله يتولاه، والطفل عاجز عن اتخاذ الاسباب فربنا يتولاه. وسمعتم كثيرا ان لبن الام في الشتاء دافئ وفي الصيف بارد، تكييف رباني. هذا الغذاء فيه نقطتين احب اتحدث فيهم باختصار. يفطم الولد بعد 2 عامين، فاذا اراد الاب والام ان يفطماه قبل 2 عامين، فان اراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور، الاسلام أرحم بالطفل من أبيه وأمه، كما أن حبيبك صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول عن تراض من الأب والأم وتشاور. نشاور من؟ نشاور أهل الخبعة. ولد كهذا أو بنت كهذه في هذا الجسم وهذا العمر، هل الفطام يضره؟ فنأخذ رأي المجردين حرصا على الطفل. هذه واحدة. خذوا حكمة أخرى من نفس الآية. الله يقول في الآية: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. ما معنى تسترضعوا؟ يعني أن تحضروا مرضعة. في الأصل اللغة العربية مرضع، لكن زي بعض، بس المرضعة هي حالة الرضاعة، تذهل كل مرضعة عما رحمها. إذا أردت أن تأتي بمرضعة لابنك، اعطها أجرها قبل أن ترضع. انظروا إلى التعبير الرباني: فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم مثلا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. اشمعنى عند المرضع التي ليست أم؟ قلت: يا رب إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني إذا أعطيتها أجرها قبل الرضاعة. وفي الأم لم تقل ذلك. انظر إلى النكتة البلاغية، مش نكتة بتاعت أبو لام علاء، يعني لطيفة، إلى اللطيفة القرآنية. لأن المرأة الغريبة لتجعلها حريصة على إذنك ومخلصة له وتزوده برضعة كاملة وعن حب وعن رضا وعن حالة نفسية مطمئنة، اديها أجرها قبل ما ترضع لتكون مطمئنة، فتكون نفسها هادئة وأداؤها خالص، ولا تأتي منها خيانة، لأنها اطمأنت إلى أخذ أجرها. وكن كريما في هذا الأجر. ولكن الأمة الطبيعية بحنانها بفطرتها بغريزتها بشفقتها برحمتها ستخلص في إرضاع ولدها وإن لم تأخذ أجرها. سبحان الله. هذا لماذا؟ عناية ورعاية بقوة الطفل البدنية. وانظروا إلى لطيفة أخرى نبوية، هذه لطيفة قرآنية، وإلى انظروا إلى لطيفة وحيية نبوية. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. وجاء في الخبر: إياكم والغيلة فإنها تدعثر الفارس من على فرسه. ما هي الغيلة؟ الغيلة مأخوذة من غالة، بمعنى أهلك، غاله أهلك، الغول يهلكك، اغتاله قتله. إذا الغيلة مهلكة. وما هي الغيلة هنا؟ الغيلة أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل. لبن الحامل يضعف الطفل. فرسول قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. وجاء في الأثر أو الخبر عن الصحابة: إياكم والغيلة فإنها تدعثر، تودع الفارس من على فرسه، لأن لبن المرأة الحامل يحدث ضعفا في الطفل الرضيع. وثبت علميا حقيقة ذلك بالتحليل. وسبحان من أنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ هذا رعاية بالجانب المادي. بالجانب المادي لماذا؟ عشان يبقى مدرب كرة كويس؟ لا. وزبقة الأجسام؟ لا. ليكون مجاهدا في سبيل الله، ليكون عابدا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة المؤمنون، هذه جوانب تكلمنا فيها بالنسبة للتربية، وقبل أن نتحدث فيها تفصيلا نقول ما هي التربية وما هو التعليم. وزارة التربية والتعليم، التربية هي الأخذ بيد المربى إلى أن تصل به إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال الإنساني. باللغة العامية كده التهذيب، يعني بتربيه بتهذبه وتصل به إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال الإنساني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما التعليم تحصيل الحقائق العلمية، احشر الذهن بمعلومات، والعلم لا يهذب الأخلاق. العلم وحده لا يهذب الأخلاق. وقلت كثيرا إن كثيرين من الحكام الأجانب كانوا أساتذة في الجامعات ولهم بحث طويل في العلم، وها هم يعربدون شرقا وغربا. أهذه أخلاق؟ ها هم لا يفيخون من السكر، ها هم لا يتبرعون عن عرض، ها هم يقتلون الأطفال والنساء وينهبون الأموال. هذه أخلاق؟ العلم شيء والتربية شيء. وكثيرا ما تكلمنا في هذا من سنين، وقلنا انه يجبر ويحسن ان لم يكن واجبا ان يكون بجانب كل مدرسة مسجد، وعند كل مصنع وكل شركة مسجد على جد كده، حتى كده يصلوا فيه. مش ما نصليش والعمل عبادة؟ ما علينا، ربنا يهدينا يا رب. ده تعريف التربية. ومين اللي يربي؟ لابد اللي يربي يكون عالما بما يربيه. اللي بيربي بهايم أم يبقى من خريج كلية الزراعة يعرف ربيه. وإذا ربيتها أنت بتسأل خريج الزراعة نعمل إيه ونخلي إيه، وطبيب بيطري لأنه يعرف مرض البهايم. ونحن نهتم بذلك. فاللي يربي طفل اللي عالم بالطفل. طيب ايه الطفل ده؟ انسان. وما الانسان؟ ماده وروح. فهل علماء البشر يحيطون علما بكل خصائص الماده وخصائص الروح؟ كلا. ان علموا خصائص المادة، ان علموا خصائص الجانب المادي في الانسان، فهم قطعا قطعا لا يعلمون خصائص الجانب الروحي. ويسألوك عن الروح، قل الروح من امر ربي. وحفرض لك جدلا يا اخي، يا اخي اكون معرفة حاولها باللغة العامية عشان افهمها. الذي يربي حاجة يكون عالما بها، والإنسان مادة وروح. البشر لا يعلمون خصائص المادة والروح، وإن علموا خصائص المادة فهم لا يعلمون خصائص الروح. وعرفت أنهم يعلمون كل خصائص المادة وخصائص الروح. فربنا، فهل يعلمون ما يصلح لهذه الخصائص؟ قد اعلم الخصائص. هل تعلم الخطوة الثانية وهي ما هو المناسب لهذه الخصائص؟ لا يعلمونه. ده واحد يقول لك الواد ده بيكح، انت عرفته اللي بيكح وان عنده برد، طب ايه المناسب لعلاج البرد؟ ما انتش عارف، تروح للطبيب يعرف ايه المناسب. فإن علموا الخصائص فهم لا يعلمون المناسب الغذاء المناسب لهذه الخصائص. وسنفرض جدلا للإقناع، فأصل بك إلى آخر نقطة إن البشر ما شاء الله، استغفر الله العظيم، أقول كلام كفر، يعلمون مثل أستطيع قولها، يعلمون كل خصائص البشر مادة وروح، ويعلمون ما يناسب هذه الخصائص، وذلك مستحيل، لكن حفظتها. ومع ذلك يظل منهج الإسلام هو الأعلى والأقوى. ليه؟ لأن تطبيق منهج الإسلام والأخذ من منهج الإسلام عبادة، والأخذ بمناهج البشر ليس عبادة، والعبادة لها أثر دنيوي وأثر وجزاء أخروي، واللي يملك الجزاء الأخروي الله، واللي يملك النفع الدنيوي الله، والذي يأخذ بمنهج الله يؤيده الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالأخذ بمنهج الله عبادة. فإذا ربيت الطفل ووضعت كتب التربية أخذا واستنباطا واتباعا لمنهج الله، أعانك الله، أعانك الله في الدنيا وأزادك في الآخرة. فماذا يجعلنا معرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي عقدة الخواجة، هي انعدام الذاتية، هي عدم الشعور بالحرية، هي الضعف، هي الاستكانة، هي الهوان، هي نسيان الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المناهج الأرضية أيها الإخوة، هناك كتب كثيرة جدا عن تربية الأطفال وعن الشباب، ومليئة بمذاهب واتجاهات وآراء تبدو وجيهة. نحب ونحن في بيت الله، وخاصة في هذه الأيام وقد تكشفت أنياب العدو حتى لأجهل واحد فيها. قديما كانت عداوتهم للإسلام غير واضحة، لا يعرفها إلا الخواص، إنما الآن كل عامل وكل امرأة وكل رجل وكل طفل عرف عداوتهم للإسلام وهجومهم للإسلام. نحب أن نكون على بصيرة. مناهج التربية الأرضية من وضع البشر، وقلنا قصور عقول البشر كثيرة، وقلنا اللي يحط منهج يبقى عالم، بتحط المنهج ده لمين؟ وإذا كنت عالم بالفترة الحالية فما علمك بالفترة المستقبلية؟ ما فيش. ولذلك كل يوم تدارك المسيرة، استدراك ما فات، تصحيح الأخطاء، فترة انتقالية. الإسلام ما فيش كده. لماذا؟ لأنه من وضع عالم حكيم خبير فيه الثبات وفيه الاستقرار. إنما نهج البشر غير بدل، كنا غلطانين، كنا عملانين، ما هذا؟ شرح هذه المناهج يصعب، ولكن على الأقل نأخذ كليات عنه. اعلم أخي المسلم واعلمي أختي المسلمة، وسأقول كلاما يفهمه الطفل، المذاهب الأرضية كلها، كل مذهب منها منطلق من قاعدة، منطلق من نظرية. فما هي النظرية؟ أعرض نظريات أربعة وكلها باطلة. هناك مذهب وهو الأقوى وهو الثائر وهو الذي وضع قانون الطفل الذي يناقش الآن، مذهب يرى هذه اسمها استراتيجية. تسمع كلمة استراتيجية يقول ايه نزل بفهمه، انما احنا بهاي كله احنا عارفين قاعدة منطلق اساس مبدأ، بس كلمة استراتيجية بتبقى كلمة حلوة كده. ليه؟ لانها كلمة اجنبية. شعورنا بان احنا اقل وهم اقوى يحلو لنا كل كلام ياتي منه. ما علينا، مذهب وجودي. ايه الوجود ده؟ وجودي يرى الوجود اوجد نفسه. مذهب الحادي يرى ان الانسان مجموعة غرائز وشهوات، وعلى رأسهم فرويد. غرائز وشهوات، ولا بد من إشباع هذه الغرائز وإرضاء هذه الشهوات أيا كان الأمر ولو من أي طريق، وإلا جاء الكبت وجاء الاكتئاب والعقد النفسية والعلل العقلية وانعدام الذاتية وضياع الاستقلالية وذهاب الحرية. خد عناوين كثيرة جدا. اطلق للطفل والطفلة العنان، كل واحد منهم يشبع غريزته ويشبع شهوته دون قيود ودون حدود، ومن هنا جاء ما يقولون عنه الثقافة الجنسية، وجاء ما يقولون عنه الجهاز الواقي وتوزيع الأجهزة هذه على الأبدع حتى في الابتدائي والإعدادي والاختبار. ويقولون لا فرق بين الذكر والأنثى. ما هذه التفرقة؟ ليه؟ عندهم الإنسان غرائز وشهوات، ولابد تشبه هذه الغرائز والشهوات، وإلا عيالك جالهم الكبت والبتاع اللي اسمه اكتئاب والعقد النفسية وانعدام الذاتية وضياع الشخصية وذهاب. خذ عناوين حلوة جدا يا أخي. يا مجنون، الإنسان غرائز وشهوات، ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ ما الفرق بينه وبين الحمار؟ البهائم غرائز وشهوات لأنها لا عقل لها، وإذا كان الإنسان مجرد غرائز ومجرد شهوات فهو بهيمة. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، وأنت تنحط ببني آدم يا من جئت خطأ من بني آدم. إنسان غرائز وشهوات وعقل. الشهوات لتحقيق ضروريات الحياة، والعقل لأخذها من بابها ومن طريقها، وليست بالإباحية والانحلال الذي يدعون إليه. والذين ترونه في الشارع وما ترونه في أشياء كثيرة هو نتيجة هذا المذهب. وهناك مذهب ضده على النقيض، مذهب يقول الإنسان نفس وروح تريد الخلاص من المادة، وتلك هي الرهبانية. الإنسان روح بس، والروح دي عايزة تخلص من المادة، لأن الجسم والمادة سجن لهذه الروح، فالروح دي تريد أن تتخلص من الجانب المادي، ولهذا أهملوا عمارة الحياة وسموها رهبانية. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، وهكذا عطلوا جانب الحياة وأهملوا الجانب المادي ودعوا إلى الرهبانية. وجانب ومذهب ثالث وهو المذهب الشيوعي. إيه المذهب الشيوعي؟ يقول الإنسان مسمار في آلة، مسمار في مطور، يعني كل واحد منكم مسمار أو فرد في قطيع، عليه أن يفنى في خدمة هذا القطيع وأن ينسى ذاتيته اللي هي ال- 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 الكلام اللي انبنت عليه الاشتراكية. الإنسان يعني الإنسان لا ذاتية له، لا فرضية له، وإنما هو جزء في مجتمع يفنى لصالح هذا المجتمع، أما هو ذاته لا شيء له. وبهذا قضوا على الطموح وعلى الحافز الفردي وعلى استقلال الذاتية. وإذا كان الإنسان لا ذات له فكيف يتكون منه مجتمع له كيان؟ ولذلك سقطت، ولذلك سقطت. هذا جانب شيوعي. جانب آخر ندي إلحادي شائع، يرى الإنسان سيدا، ده يراه ايه؟ فرد في قطيع وتابع للقطيع. وذلك طبعا سجن حكام الشيوعيين في غنى فاحش والشعب يعيش على الفتات. وجانب اخر لا، ده الانسان سيد حر يتصرف كيف يشاء ويربح كيف يشاء ومن اي طريق، في تجارة المخدرات، في تجارة النساء، في تجارة كذا، في إنتاج السموم، في الأفلام الداعرة، في الأغاني الفاجرة. ده الرأسمالية، المذهب الرأسمالي. ومن هنا جاء الطغيان وجاء الاحتكار وجاءت الطبقية. وأعتقد أنكم يعني حسيتوا بالطبقية شوي. الطبقية مجموعة مستغلة ومجموعة مستغلة، ده نتيجة المذهب المادي ان الانسان سيد حر. فمذهب يرى الانسان غرائز وشهوات، ومذهب يراه روح لتريد الخاص من المادة، ومذهب تراه مسمار في آلة، ومذهب يراه سيد لا سلطان لأحد عليه. وده المذهب الرأسمالي. كلها مذاهب باطلة وفاسدة. حتى وإن علت في الأرض. كيف ذلك؟ لأن علوها في الأرض إنما هو بضعف المخلصين، بضعف المسلمين. ما علوا إلا بانخفاضنا، ما ارتقوا إلا ببعدنا عن إسلامنا. ولذلك هم في قوة. لماذا يحاربون الإسلام؟ لأنهم يعرفون جيدا أن الإسلام إذا استيقظ وإذا فهمه المسلمون وتمسكوا به لا وجود لنا، سنسبقهم. ليه؟ لأن يد الله معنا. المذهب الإسلامي أيها الإخوة في التربية غير هذه المذاهب تماما، لأنه أولا مذهب رباني من حكيم عليم. واحنا قلنا اللي يربي يكون عارف اللي بيربيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مذهب رباني يمتاز بأمور كثيرة نذكر منها ثلاثة. الأول أنه منهج واحد، فكر واحد، أوامر واحدة لا تعارض فيها ولا تناقض يعتريها. لماذا؟ لأنها حق، والحق بابه واحد. قل هذه سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل، وانما الباطل كالحرباء، الوان كثيرة واساليب كثيرة، والنهاردة بوجه وغدا بوجه وهكذا. انما الاسلام واحد لانه من الله الواحد، فلا تغيير ولا تبديل، وذلك يحقق في المجتمع الامن والطمأنينة والثبات والاستقرار. ازاي؟ لما يبقى القوانين متغيرة يقول ايه والله النهاردة والله ما عارفين ايه اللي هيحصل بكرة، يجي القوانين تتغير، ها يا فلان يعمل كذا وكذا، يا اخي يمكن بكرة يطلعوا قانون اخر، لكن الاسلام لا بكرة ولا بعده، قانون واحد ثابت مأمون مضمون، ومضمون من مين؟ من الملك القهار، من مالك الملك. المنهج واحد مفيش تضارب، وثابت ومستقر، لانه لا قصور فيه فيستدرك، ولا نقص يستكمل، ولا خطأ يصحح، لا تبدا استدراك المسيره ولا تصحيح المسار ولا الى اخره، ثابت لا فيش قصور يستدرك، ولا نقص يستكمل، ولا خطا يصحح، لانه من وضع الله. ثم كامل شامل، كامل شامل ايه؟ يستوعب كل جوانب الانسان، مادته وروحه، كل ذرة من ذرات، كل ذرة من ذرات مادته يعلمها الله، لا تخفى عن علمه، عن علم محيط، وعن علم لا يخطئ، وصواب لا يضل، يتسمد بالشمول والإحاطة. لماذا يعرض المسلمون على علماء التربية وعلماء الاجتماع ان يأخذوا من كتاب الله، يجعلوا المنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاساس، ويأخذون منها ويكتبون على ضوئها، حينئذ يكون المذهب عادلا والاتجاه سليما. اما ان تبني على انسان غرائز وشهوات، الانسان مسمار في آلة، الانسان روح فقط، الانسان سيد حر، لا، النتائج سيئة جدا. خذوا من دينكم، خذوا ممن خلقكم ووهبكم اطفالكم، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقلت هذا الكلام كنت احب ان اقوله القبة الماضي، ولكن لقيت الوقت، ولكن اشرت اليه، اشرت اليه بهذا حين قلت ان الاسلام يريد منك يا اخي ان تربي اولادك على الوحي، والوحي قرآن وسنة، ده وحي مدلو وده وحي غير مدلو. ما هي الاشارة؟ ربنا لما قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او زوجه ذكرانا واناثا وجعله شرعا حكيما انه عليم قدير، بعد كده قال ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. الا اجاب الوحي بعد دي، يعني انا اعطيتك اولاد اربيهم على الوحي ده، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، هذا الوحي، وكما نفخت فيه الروح التي احيت بدنه واعضاءه، خذ الروح التي تقوم اخلاقه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ادي واحده، وشوف الايه بتاع سوره المؤمنون، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه كذا 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 كذا، تبارك الله احسن الخالقين. بعدها مباشره ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يا رب انت لسه منزله، لسه نفخ فيه الروح تجيب الموت. لماذا؟ حتى لا تغتر بالدنيا، حتى تدرك ان ابنك هذا وانت راحلون الى الله، ثم انك يوم القيامة تبعثون فاعده للموت. اعده للموت لماذا؟ بما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. آية تعقب الانجاب بابتداء الوحي وابتداء المسيرة، وآية تعقبه بالقيامة حتى سورة الروح. الله الذي خلقكم من ايه؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل بعد قوة ضعف وشدة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لسه الخلق اهو يقول ويوم تقوم الساعة. لا لا، القرآن الآية دي جاية كده عبثا، وضعت الساعة بعد الخلق عبثا؟ كلا، ولكن أن تستحضرها، أن تعد ولدك لهذه الساعة، وتعد بإيه؟ وما كان لبشر. وحتى لا يصرت الزمر يخرج في بطون أمهاتهم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاثة، يقول الله ربكم له الملك لا إله لا إله إلا هو فأنا تصرفون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لبعضكم ولا يرضى لكم، ولا تزر وزرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم. سبحان الله، آيات تتلى وعلى المسلمين أن يتدبروها. ولو كنا أيها الإخوة المسلمون وأنا معكم قد غفلنا عن تدبر هذه العطاءات الإلهية في زمن مضى، فلا يليق بنا أبدا أن تصيبنا الغفلة عنها في أيامنا الحاضرة. وقد كشر العدو عن أميالها، لأنه ما بات يعمل سرا. ليه؟ خلاص تمكن السرع، وكأن لا أحد أمامه، كأن لا أحد أمامه. والمحزن أن من بيننا عقولا تربت في مدارسهم، وأقلاما أخذت أجرها منهم، تتشدق بمدحهم وتثني عليهم وتدعو إلى التبعية. فإياكم وهؤلاء، إياكم وهؤلاء، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة المؤمنون، يعني كنا على عهد أن نتحدث عن تقديم الإسلام لكم، لأن رب الإسلام يحبكم. رب الإسلام سبحانه وتعالى قدم لكم قصة عملية، يعني حتى إن لم تفهم الكلام النظري افهم قصة عملية. من أب آتاه الله الحكمة، كيف ربى ابنه، كيف صاغ طفله، كيف أدى أمانته ونهج منهجه. قدم لك قصة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إلى آخر النصائح. وأن نتحدث بعد ذلك عن تربية الإسلام حين يبلغ الطفل 7 سنوات، وأمر الإسلام له بالإيجابية. الأول بياخد ما يديش، من سن 7 علمه أن يعطي، علمه أن يودي. ودي ترد على مفتريات كثيرة، يا أخي ده شباب سيبهم يا أخي، تعرفوا يشتغل ليه يا رجل؟ ما تعلمهمش كده، سيبه يشبح شبابه، سيبه يتمتع، يتمتع متعة تاخدك انت وهو. ما هذه المتعة؟ المتعة اطلقه يعربد واذا كان لا ينتج ولا يثمر وهو شاب متى يثمر؟ اعطي قوة شبابه للشيطان وضعف قوته لله ويجعلون لله ما يكرهون. استغفر الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون ابرعوا الى الله. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم فقهنا اسلامنا، اللهم فقهنا اسلامنا وانقذنا من جهلنا وحقق لنا حريتنا وابعد عنا تبعيتنا. اللهم ابعد عنا تبعيتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وحد صف المؤمنين، اعل رايتهم، اهزم اعداءهم، حقق الوفاق بينهم، انك على ما تشاء قدير. ونسألك يا علي يا عظيم يا مالك الملك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير من بعث نبيك وحبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسؤولون عن الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واخر الصلاة.
إذا كنت أحدت بها أو ذكرها أن تكون خلفة فيها وأن لك أطاعتها وأطاعتك إحبار من حذر العقدة من حذر وأضبط المصائب فيها في أخرج أمرك الله ربهم وكيلهم ومصحب المصرين في غاية نحن على المحنة ونحن أهل ثلاثة لا نحن ولا نظر اسكتوا وكتوا الله لأبي عبد الله لعلام المسكتون واحتفظوا بحمد الله الذي عورها تفضلوا واصطلحوا مع الله اصطلح وكبرت كل واحد من هذا العالم كل واحد منهم ما تنتظرش غيرك ابدا كل شجرة من الأضرار في وضع متحرك كل ثمرة صغيرة لما تقدر هذا اللي يطلع ثمر وهذا ثمر وهذا ثمر وهذا شجرة من الشيء ثمرة من الدنيا وصار لكن أنا أنتظر خمسة تنتظرني إلا أن لا شيء ولا تنتظر وزراعة كل روحة كل نفسي الثاني فين تحت وصول سيرة تجار كامل في تجار أيها الإخوة التجار اعبدوا الله ولا تعبدوا الذل عباد أي عباد الذل بالسكين الجو الرغيب التجار كلهم كامل كن جيفا وإلا أنا لك الزلال كم زيادة الزمن كما قلت السوق ليس بلاد اتجاهات الملوك اذا تعرضت مع الحكام كلها تدخل لها الله اذا كان على خمسه الكتب استدل واعلم ان الله يسخر الله ولا رجعتك كانت شبابك ولست شحاتا او كنت ساكنا هو الله ربنا يعرف فعل ربنا لم يجعلك تسمع حتى الظالم Yeah.